بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الإشارة في الصلاة لرد السلام وحاجة تعلم السلام وحاجة تعلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال رضي الله عنه: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده، رواه الخمسة. إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه صهيبا مكان بلال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن صهيب رضي الله عنه أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فرد إلي إشارة وقال: لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقال الترمذي: وكلا الحديثين عندي صحيح، وقد صحت الإشارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أم سلمة في حديث الركعتين بعد العصر، ومن حديث عائشة وجابر رضي الله عنهما لما صلى بهم جالسا في مرض الله فقاموا فأشار إليهم أن اجلسوا. باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، إن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة، رواه الترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، رواه أبو داود. قال: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، صل على محمد. الباب الأول في الإشارة في الصلاة، فثبت في ذلك حديث الإشارة هي جائزة في الصلاة فرضا كانت أو نفلا. قد سلم عليه الأنصار في مسجد قباء عليه الصلاة والسلام في حديث عمر، وكان يشير إليهم بيده هكذا عليه الصلاة والسلام كأنه صاد وجهها إلى الأرض وظهرها إلى السماء. من حديث صايب أنه أشار بإصبعه، فالأمر في هذا واسع، فالأفضل أن يشير هكذا أو إن أشار بإصبعه فلا بأس يرد على المسلم. وثبت في حديث جابر وحديث عائشة وحديث أم سلمة إشارة، حديث أم سلمة لما صلى ركعتين بعد العصر أرسلت إليه جارية تسأله قالت: قولي إنك تنهى عنها بعد العصر إنك تصليها الآن، فأشار إليها أن تأخري، ثم أخبرها أن ركعة الظهر شغل عنها صلىها بعد العصر. فقالت له أم سلمة: أفنصليهما إذا فاتت؟ قال: لا. دل على أنه من خواص عليه الصلاة والسلام قضاء ركعتي الظهر بعد العصر إذا فاتت، أما الأمة فلا تقضى، لا تقضي سنة الظهر إذا فاتت، سنة فات محلها، وإنما تقضى سنة الفجر إذا فاتت تقضى ولو بعد الشمس. كذلك في حديث جابر وعائشة لما صلوا خلفه قياما لما جحش شقه صلى جالسا وقاموا خلفه أشار إليه من اجلسوا، قال: لا تعظموا كما تعظم فارس والروم ملوكها. والإشارة تكون بمفهوم يشير بما يفهم، فالجلوس هكذا والقيام هكذا المنع هكذا أو بالرأس هكذا فيشير بما يفهم ولا بأس عند الحاجة. وكل قوم لهم إشارتهم ولهم فهمهم، فيشير المصلي إلى من يخاطبه أو يكلمه بما يفهم من منع أو إذن أو غير ذلك، ولا حرج في ذلك، وهذا من رحمة الله، لأن العبد تدفعه الحاجة إلى الإشارة، قد يستأذن عليه يكلم في حول تدل الحاجة إلى أن يعرف رأيه فيه فيشير بما يرى. والحديث الأخيرة في الكراهة فيما يتعلق بالالتفات في الصلاة جاء في الباب حديث كثيرة، من حديث عائشة، من حديث أنس، من حديث أبي ذر، من حديث الحارث الأشعري، من حديث سهل بن الحنظلية، ومن أحاديث أخرى، والصواب فيها التفصيل، وأن الالتفات لا بأس به عند الحاجة، وهكذا جاء من حديث أبي هريرة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذهاب النبي الى بني عم من عوف لم يخلق قصته بينهم فصلى الصديق، فجاء النبي والناس قد صفوا خلف الصديق وقد كبر فشق الصفوف حتى قام بين خلف الصديق، فلما اكثر الناس التسبيح والتصفيق التفت الصديق فراه فارى يتاخر فاشار اليه عن مكانك، حمد الله الصديق ثم تاخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته بعدما سلم فليسبح، فإن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، قال لأن حد يسبح التويت إليه، فهذا يدل على الالتفات للحاجة وأنه لا بأس للحاجة بالرأس. وهكذا حديث سهل بن الحنظلية النبي التفات إلى الشعب قد بعث ربيئة يحرس، وسنده صحيح، يعني السهل سنده صحيح ويدل على الجواز عند الحاجة. وأما حديث عائشة واختلاس اختلاس في صلاة العبد هو يدل على الكراهة عند عدم الحاجة، كان كذا حديث أبي ذر العبد إذا قام فإن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت، وكذا حديث حاتم الأشعري العبد إذا قام في صلاته فلا يلتفت فإنه ينصب وجهه إلى وجه عبده، كل هذا يدل على أن ينبغي إقبال على صلاته وعدم الالتفات والخشوع فيها، والالتفات يكون بالقلب واللسان كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الوابل، يكون بالقلب ويكون باللسان، فينبغي المؤمن يكون مقبلا بقلبه على صلاة خاشعا فيها لربه، وهكذا لا يلتفت ببصره ورأسه إلا عند الحاجة إذا دعت الحاجة إلى الالتفات كما تقدم وكما في حديث سالم الحنظلية فلا بأس بذلك، هذا هو أصح ما قيل ذلك. وذهب قوم إلى التحريم تحريم الالتفات، وهذا ليس بشيء من ضعيف، والصواب لا يحرم، يجوز عند الحاجة ويكره عند عدمها. نعم سم. نعم
النهي إياك والالتفات إلى
لا يجوز الانصراف على القبلة، ما يجوز
صرف النهي عطى الله.
نعم
اللي صرف النهي
فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه
صلى الله عليه وسلم
ثبات وأذن. أما حديث أنس إياك والالتفات إنه هلكة، هذا لو صح لكان دان على التحريم، لكنه ضعيف، أي أنس بن من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لا يحتج بروايته، وإن صححه التميمي، فالتميمي رحمه الله حسن الرأي في علي والجمهور على التضعيف يعني، فلا يحتج به إلى مرض، لا سيما هنا قد خالف الأحاديث الصحيحة، فإن قول هلكة منكر، لأنه يعني كان هلكة كان محرم.
الله
نعم نعم مشروع نعم ويرد الإشارة. نعم
النافلة
والفريضة. نعم
الالتفات
في الفريضة والنبي نعم والفريضة النبي التفت في صلاة الصبح الفريضة نعم بالرأس هكذا هكذا بس من غير جسم. نعم نعم حسب حاجة احتاج يمين واحتاج شمال. نعم
والالتفات في العين
نعم
النظر في العين
أسهل، رب العين أسهل، السنة ينظر إلى موضع سجوده إذا دعت الحاجة إلى العين هذا أسهل من الالتفات. نعم
انتقلت
الناس يعني انتقلت المريضة لا يجوز لها قطعها، لكن الأفضل أن يكملها
في العبادة،
لكن ما يجب كمالها إلا الحج والعمرة، كان قال وأتم الحج وأما النافلة يجب قطعها صوما أو نحلا، لكن الأفضل إكمالها إلا الحج والعمرة يجب إكمالهم إذا أحرم بهما وجب إتمامهما. نعم
مراد الاختلاس أحسن الله إليك
أخذ بخفية، يعني أخذ بخفية زين على الاعتذار حتى ينقص صلاة. نعم نعم تنزيه ومدح عليه. نعم
صلى الله عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. رواه أحمد. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقد ثبت في خبر ذي اليدين أنه صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد، وذلك يفيد عدم التحريم ولا يمنع الكراهة لكونه فعله نادرا. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفقع أصابعك في الصلاة. رواهما ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة. رواه جماعة إلا ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو يعتمد على يده. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ لأبي داود: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده. وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. رواه أبو داود. باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته. عن معيقيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. رواه الجماعة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. رواه الخمسة. وفي رواية لأحمد: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة أو دع. باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر.
هذه الحديث في مسائل، منها تشبيك الأصابع، تشبيك هكذا هو جائز، لكن يكره في الصلاة وعند قصد الصلاة، لأن الرجل إذا خرج إلى الصلاة عمل إليها فهو في صلاة، ويكره التشبيك فيها أو عند السير إليها أو انتظارها. بحديث كعب بن عجرة أبي سعيد، حديث كعب وأبي سعيد أما خارج الصلاة بعد الصلاة فلا بأس ولا كراهة. والمؤلف يحمل حديث أبي هريرة على الكراهة والبقية على الجواز، هذا ليس بجيد. والصواب أن الكراهة تختص بالصلاة أو ما قبل الصلاة عند القصد إليها، أما إذا كان في غير ذلك فلا بأس ولو في المسجد. ولهذا لما صلى في حديث اليدين سبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. حديث الصحيح: المؤمن كالبنية أشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فالتشبيه أصله جائز، قد يرتاح له في بعض الأحيان، اختلف في العلة، قيل لأنه نوع من العبث، وقيل لأنه من عمل الشيطان. وبكل حال فالمؤمن مأمور بامتثال الشريعة وإن لم يعرف العلة، فالأفضل له أن لا يشبك في حال الصلاة ولا عند قصد إليها، ويكره له ذلك، ولا بأس به في غير المسجد وفي غير الصلاة وبعد الصلاة لا بأس. وهكذا الفرقعة تكره لأنها عبث، نوع من العبث، وإن كان حديثها ضعيف فإنه رواية الحارث الأعور عن علي، والحارث ليس لا يحتج به وله شواهد أو شاهد آخر ضعيف أيضا، لكن هي نوع من العبث. فالفرقعة في الصلاة مكروهة لأنها نوع من العبث، والفرقعة تفقد الأصابع، يعني قمز يوقد الأصابع حتى يكون لها صوت، لأنه نوع من العبث فيكره. وهكذا جميع العبث كله يكره، كالحركات التي لا حاجة إليها، والعبث بالشعر أو باللحية أو بالملابس، كل ذلك مكروه في الصلاة، وإذا كثر وتوالى أبطلها، لأن المؤمن مأمور بخشوع في الصلاة والإقبال عليها والسكون. والله يقول سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أسكنوا في الصلاة. فالسنة للمؤمن الخشوع والركود والسكون في الصلاة وعدم العبث. كذلك الاختصار في الصلاة، كون يضع يده على خصرته كذا السنة. السنة يضع يمينه على شماله على صدره، وقال آخرون على سرته، وقال آخرون تحت سرته، هكذا، لأن ذلك ما يحفظها عن العبث. والأفضل يكون على الصدر، هذا أحسن ما جاء في ذلك. كونه يضعه على خاصرته الشاكلة، خاصرة الشاكلة هكذا، هذا مكروه، وروي أنه من فعل اليهود في صلاتهم، فيكره ذلك إلا من حاجة، كان يتألم فيضطر إلى وضع يده عليه لتسكين الألم فلا بأس بذلك. أما حديث قيس أن اتخذ عمودا يتكئ عليه فهذا لا بأس به، وإن كان في يحتاج إلى سنده إلى نظر، لكن بكل حال فالاتكاء على العصا عند الحاجة في صلاة النافلة طول القيام، كما جاء في الصحابة رضي الله عنهم لما طال القيام لا بأس به، وكذا في النافلة عند الحاجة إلى ذلك، وفي الفريضة إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس بذلك. وإلا فالسنة أن لا يتكئ، بل يضع يده اليمنى على يده اليسرى، لكن إذا احتاج إلى ذلك لضعفه ومرضه فلا بأس، أو في النافلة إذا احتاج لطول القيام أو لضعفه فلا كراهة في ذلك. وحديث أبي ذر وحديث معاذ غيب كلاهما يدل على أن السنة الإقبال على الصلاة وعدم مسح الحصى عند السجود، لا يمسح الحصى، لكن إذا دعت الحاجة واحدة كما قال الحديث إن كان واحدة لو الآخر أو دع، فالأفضل لا يكرر إذا كان حاجة يمسح مرة واحدة، كان يكون مثل فشونة أو حجر في موضع السجود يزيله أو شوكة أو ما أشبه ذلك فواحدة، لأن المؤمن مأمور بالخشوع، ولما في حديث أبي ذر فإن الرحمة تواجهه، فالسنة له ألا يعبث بالمصلى، لكن إذا دعت الحاجة فليكن مسحة واحدة، وإذا لم تكن مسحة فلا بأس بالزيادة للحاجة إذا كانت تشق عليه، إذا كان الموضع يشق عليه السجود عليه بشوك يؤذيه، فإما يزيله وإما يضع عليه شيء يطرح عليه ثوبه أو فمه أو شيء آخر حتى يخشع في صلاة. والله أعلم. نعم
نعم التشفيك.
نعم
حفظ في النهاية على التشفيك والأصابع.
نعم
الحكمة في النهي عن تشبيك الأصابع.
الله أعلم. ذكر الشوكاني أن قيل أنه العبث، قال قوم أن العمل الشيطان يحتاج إلى دليل.
ما ورد فإنه في صلاة تعليل فإنه في صلاة فأشبه
عند خروج إلى الصلاة في صلاة، يعني هو ما يناسب الصلاة،
ما يكون هذا هو العلة،
كان عمل ما يناسب الصلاة، ولا يخفى أن الحكمة ما هو لازم علمه بها عليهم الامتثال ولو ما عرفها
فيه. ما في رواية فإنه في صلاة كنها
يعني عند خروج، فدل ذلك على أنه يكره في الصلاة، لكن حكمة في كراهته هل هو العبث أو من عمل الشيطان، يعني كذا ما يظهر فيه عبث واضح مثل ما قال أو قال كذا، لكن الشارع أعلم وأحكم. نعم نعم في الصلاة أو القاصد إليها قبل والجالس ينتظرها. نعم لأن الجالس ينتظرها في صلاة والقاصد لها في صلاة. نعم سمع غير الصلاة ما فيه شيء المكروه في الصلاة بس. نعم نعم في الصلاة بس هذه الصلاة ما فيه شيء هذه الصلاة ما فيه شيء. نعم 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 ما فهمت كلام نرفع الصوت يمسكه
يمسكه
اي لا ما احد يكره على ذلك. نعم لكن ما في حاجه لا يمسح ولا مره. نعم نعم لا يشبه يكره له. نعم لا يضر لكن يكره تركه اولى. نعم نعم
عبد الله بن عمر بن
قال
كل في صلاة المغضوب
عليه وشيك الأصابع. نعم
وشيك الأصابع
في الصلاة الله عنه صح عنه هذا يكون في عند يهود يعني ينصح. نعم 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 ما فهم ارفع صوت. نعم لا يا ما هي لو سجل على ثوب ما هي ذلك
يقول لو سجد على شوك
شوك إذا كما يريه إذا كما يريه بعض الناس جفة خشنة إذا كما يريه ما هذا
والله نعم هل أن يرفع رأسه ويزيل هذا الشيء ويرجع السجود
ثانية. نعم نعم يرفع رأسه ويزيل ما أهداه ثم يضع جبهته. نعم
صلى الله عليه سجود على وسادة
لا نأخذ في الهواء إذا كان يعجز لا يحط وسادة ولا غيره يوم إيمان إذا عجز عن السجود.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فجعل يحله وأقر له الآخر ثم أقبل على ابن عباس رضي الله عنهما فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت وعن ابي رافع رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل ورأسه معقوص. رواه احمد وابن ماجه ولابي داود والترمذي معناه. باب كراهة تنخم المصلي قبله او عن يمينه. عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن ابي هريرة وابي سعيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها وقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. متفق عليه. وفي رواية البخاري تدفنها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبصقن قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبسط فيه ورد بعضه على بعض فقال أو يفعلها كذا. رواه أحمد والبخاري ولأحمد ومسلم نحوه بمعناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة العقرب والحية. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه ووصفت أن الباب في القبلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. باب في أن عمل القلب لا يبطل وينطال.
هذه الحديث حديث الأول ابن عباس عن أبي رافع فيما يتعلق بالعكس وأنه ينبغي للمؤمن عند دخوله في الصلاة أن يحل ما أغص من رأسه أو ثيابه ما يسجد معه ذلك بما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، قال: لا كف شعرا ولا ثوبا. ولهذا لما رأى ابن عباس الله بن الحارث معقوص الشعر حل شعره. الظاهر أن عبد الله بن الحارث يعني بالنوفل، زعم الشوكاني أن عبد الله بن الحارث من جلس الحمداني الصحابي المعروف، والأقرب أنه عبد الله بن الحارث من نوفل تابعي. المقصود أن العقص هو عقد الشعر، هو يأخذ العمائل وهي الضفائر ويعقصها في رأسه على يعني رأسه، أو يعقدها قفاء ظهره. كل هذا يكره في الصلاة، بل إذا دخل أراد الصلاة حل ذلك. هكذا أكمامه أو عمامته أطرافها أو رداءه فلا يكفه، هل يسجد معه وأن لا كف شعرا ولا ثوبا. فإذا كان أكمامه مطوية هكذا يوفيها، قد يكون قطع قواها لبعض العمل أو للوضوء، لكن إذا أراد دخول الصلاة فإنه يحل كميه. وهكذا لو كان رداءه مكفوفا يتركه حتى يسجد معه. والحديث الأخرى حديث ابي هريرة وأنس وما جاء في معناهما كلها تدل على تحريم المصلى في المسجد، ولا سيما في القبلة فإنها أشنع، وإن في قبلة المصلين. ولهذا أنكر النبي ذلك واضب وحكى ذلك من الجدار، قال: أحب أحدكم أن يستقبل فيوثق في وجهه، قال: إن أحد إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه، فإن الله قبل وجهه. فنهاهم عن هذا الأمر، فلا يجوز للمسلم أن يبصق أمامه في قبلة المصلي وهو يصلي، ولا في المسجد أيضا فإنه خطيئة، ولكن عن يساره تحت قدمه لكن خارج المسجد، أو في كؤسه أو في ثوبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا طرف رداءه وسق فيه، فلو يقول هكذا، لأن البصاق تقدير. فإن كان في جدار المسجد في قبلة المصلي فذلك شيء ويؤذي المصلين، وإن كان في الأرض كذلك قد يؤذيهم في ملابسهم وأقدامهم. ومتى وجدت وجر دفنها في تراب المسجد أو ترابه أو رمله حتى يزول أذاها، أو تنقل وتلقى خارج. واختلف أهل العلم في هذا، هل يجوز المصاق في المسجد مع الدفن، وإنما يحرم إذا كان غير دفن؟ والصواب أنه لا يجوز، لأن الرسول حكم عليه بأنه خطيئة. لكن متى وقعت هذه الخطيئة فمن كفرتها دفنها إذا أمكن ذلك، أو نقلها إلى عن المسجد حتى لا يحصل الأذى. أما في خارج المسجد كالذي يصلي في الصحراء أو نحو ذلك، إذا بصق عن يساره فلا بأس، ولا ينبغي يبصق عن يمينه ولا قدامه. ظاهره التحريم، لا يجوز أن يبصق أمامه وهو يصلي ولا عن يمينه. واختلفوا هل يجوز خارج الصلاة؟ الصواب يجوز إذا كان خارج الصلاة، لكن تركه أفضل. في بعض الروايات إطلاق النهي عن بصاق يمين وقدام، فأخذ بعض أهل من ذلك أنه يمنع حتى في خارج الصلاة، وقال آخرون إنما هذا في الصلاة لقول إذا قام أحدهم الصلاة. فالصواب أنه إنما يحرم في داخل الصلاة، أما إذا كان خارج الصلاة وبصق عن يمينه أو قدامه فلا حرج، لكن تركه ذلك أفضل، خروجا من الخلاف وعملا ببعض الأحاديث المطلقة. أما ما حديث الدريضة في قتل الأسودين وحديث عائشة فتح الباب، ويدل على أنه لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة والمصلحة، لذات الحاجة فلا بأس أن يعمل، ثم يتقدم أو يتأخر أو يقتل الحية أو العقرب أو الوزغ أو ما أشبه هذا لا بأس. ولهذا قال: اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. ومحمول على إذا أمكن ذلك بدون عمل كثير، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا والسنة يفسر بعضها بعضا، فإذا أمكن قتلها من دون عمل كثير قتلها لئلا تؤذيه أو تؤذي غيره. وكذلك ما يتعلق بالباب يستؤذن عليه عند باب قرأ وتيسر فتحه للمستأذن فلا بأس إذا كان قريبا يمشي إليه ويفتح كما فتح لعائشة وكان أمامه الباب. وحديث عائشة سنده جيد ويدر على مرد من سنانه ولا بأس به. وحمله العلماء على أنه إذا كان العمل ليس بالكثير جمع بين الأحاديث الدالة على النهي عن العبث في الصلاة والحرق والأعمال الزائدة، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك صار عملا جائزا كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عرض الجنة والنار عليه لما ولله الجنة في صلاة الكسوف وحفظ الله تقدم ولما عرض عليه النار تقد تأخر. هذا لأسباب هذه لا تضر الصلاة لأسباب شرعية كونه يتقدم الباب أو لقتيس حية أو عقرب أو لمكان مناسب لأن في مكان مهم مناسب كل هذا لا حرج في إسلامه. نعم
جعل أطراف الوسطى على الكتفين هل هو من كف الشعر؟
الأظهر أنه يرخيها يعني هو عكف من يحطها كذا يرخيها مثل الرداء. نعم نعم
نعم
نعم هذا مطلق حمله بعضهم على داخل الصلاة يعني أنه في اللفظ الصحيحي إذا قام أحدهم الصلاة فإنه ناجرا هذا قيد المطلق يحمل على المقيد ومن هذا بالإطلاق كرهه مطلقا لكن إذا تركه الإنسان مطلقا يكون أحسن خروجا من الخلاف وعملا بالعموم.
من القاعدة ما يحمل المطلق على المقيد
هذا الأصل
خارج الصلاة.
نعم
أقول الحديث واضحة في التقييد
هذه الصلاة أشد. نعم.
التعليل فإن الله قبل وجهه غير مصلي.
نعم.
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 الذي
يستحب
الإنذار من الإنذار. نعم. ما فهمت كلامك.
الكهرباء يعمل الإحراق النام في الإنذار.
الكهرباء الذي إيش؟
يعمل الإحراق النام. ولا الإحراق النام في الإنذار.
النار يسجل قتله لكن تركه قتله بغير النار احوط يقتل بالزيت واشباهه من الاشياء اللي تقتله من المؤذيات كقتل الذباب والحيه والعقرب لكن بالنار فيه نظر اذا كان لمبه توضع لقتله تركها اولى احوط لقول النبي صلى الله عليه وسلم النار لا يعذب بها الا الله فينبغي ان لا يعذب بها ان لا يعذب بالنار. ولكن إذا استعمل شيئا يقتل العروق غير النار يكون أحوط. وفق الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال. عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراب حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا توجب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن ذكر لما لم يكن يذكره حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم ثلاثا صلى أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. اتفق عليه. وقال البخاري قال عمر رضي الله عنه إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. باب القنوت بالمكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها. عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث. رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه. وفي روايته أكانوا يقنتون في الفجر. والنسائي ولفظه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت ثم قال يا بني بدعة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه، رواه أحمد. وفي لفظ قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي لفظ قنت شهرا حين قتل القراء فما رأيته حزن حزنا قط وأشد منه، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر، رواه البخاري. وعن البراء بن عازم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الفجر والمغرب، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، رواه أحمد والبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، ربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشتد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني كسني يوسف. قال يجهر بذلك ويقول في آخر صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا حيين من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية، رواه أحمد والبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي الوليد ابن الوليد اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشتد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، رواه البخاري. وعنه أيضا قال لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، متفق عليه. وفي رواية لأحمد وصلاة العصر مكان صلاة العشاء الآخرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه، رواه أبو داود وأحمد وزاد. أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم. قال عكرمة كان هذا مفتاح القنوت، أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها.
باب الأول الدلالة على أن ما يقع للمصلي من الأفكار في بعض شؤونه أو في أمور الآخرة لا يضر صلاته ولا يبطلها، فإن كان ينقص ثوابها في بعض الأحيان لقوله صلى الله عليه وسلم ليس المرء من صلاته إلا ما عقل منها، قد تتداخل العبادات، قد تكون أفكاره مما يتعلق بالآخرة أو بأمر المسلمين جهادهم أو نحو ذلك. فمن كل حال هذه الأفكار التي تعرف بالإنسان في أمر دينه أو في أمر دنياه ويصلي لا تبطل صلاته، عليه أن يعمل ما شرعه الله من سجود السهو ومن البناء على اليقين إذا اتبع عليه عدد الركعات إلى غير ذلك. والدليل على هذا ما ثبت من الحديث المذكور عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمع الإذان أدبر وله الغار حتى لا يسمع التأذين. الغرار معروف وهو ما له صوت مما يكون من الدبر، فإن كان لا صوت له سمي الغساء. هذا يدل على أن الشياطين لها يقع منهم هذا كما يقع لبني آدم، لأن يأكلون ويشربون يقع منهم هذا مثل ما يقع لبني آدم. فإذا انتهى التأذين رجع بالتلبيس والتخييل والإيذاء فإذا سمع الإقامة أدبر، وهي التثيب الإقامة سمي التثيبا لأنه رجوع إلى الأذان الثاني، توب لأنه رجع إلى الأذان. فإذا انتهت الإقامة رجع حتى يخبر بين المرء وبين قلبه، يقول اذكر كذا اذكر كذا، لما الشيء الذي لم يكن يذكره، حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى، ان ما يدري انها ناهيه، ان عندكم سلطان بهذا، ان لبثتم الا قليلا، ان ما لبثتم ما عندكم سلطان، ان تاتي ناهيه معنى ما في كثير من القران وفي لغات العرب. فاذا وجد ذلك فليس سجدتين. هذا الحديث مجمل فاسترق الحديث الاخرى، والمقصود من هذا ان الشيطان يلبس عليه صلاته ويؤذيه ويشغله بالوساوس والافكار، لكن ما قال النبي فليعيد صلاته، لكن ليس سجدتين. فدل ذلك على ان هذه الوساوس لا تبطلها، ولكن على صاحبها ان يتادب بالاداب الشرعيه ويعمل بما شرعه الله في علاج الوسوسه من التعوذ بالله من الشيطان، كما امر النبي عثمان بن ابي العاص لما قال يرسل ان الشيطان لبس على يساراته، امره ان ينفذ عن يساره ثلاث ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، ففعل وعافاه الله. فالانسان اذا ابتلي بذلك يستعيذ بالله من الشيطان، يجمع قلبه يحرص جاهد نفسه، لا بد من جهاد، هذا عدو، فالاعداء يحتاج الى جهاد. الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويقول من يتق الله يجعل له مخرجا، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا عدو شديد العداوه، فلا بد من جهاد الله، وانت في الصلاه بالحرص على اقبال صلاتك بجمع قلبك، تذكر انك بين يدي الله، تعوذ الله من الشيطان، الى غير هذا من انواع الجهاد، لعلك تسلم من شر. فإذا حصل شيء من النسيان تعمل بما جاء في الأحاديث، فإذا نسيت هل أنت في الثالثة أو في الرابعة اجعلها الثالثة، نسيت هل أنت في الثانية أو اجعلها الثانية، وكمل صلاتك واسمل السوء سجدتين، كما جاء في الحديث الأخرى حديث أبي سعيد صحيح مسلم، إذا شك أحدهم صلاتك فلم يذكر صلى ثلاث أو أربع فيطرح الشك ولم يعلم استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. حديث ابن مسعود فسكت احد وصلاه فيتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. الحاصل انه في هذه البريه يعتني باسباب السلامه ويحرص على اسباب السلامه من عدو الله، فاذا التبس عليه الامر يعمل بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان شك في العدد منع اليقين والأقل، وإن كان ترك السهة الأول أو تسبيح الركوع أو السجود أو رب غلب من السجدتين سهى عن ذلك سجد السهو، وإن كان زاد ركعة سجد السهو، وإن كان نقص قام مكمل فبعد أن يقصد اليدين، يعالج الموضوع بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث. هذا الحديث مجمل والحديث الأخرى مفصلة. الشاهد من هذا ان الرسول ما امر باعاده الصلاه، كثير من الوسوسين كلما صلوا عادوا، كلما صلوا عادوا، لعب عليهم الشيطان، فتجي يصلي خمس مرات وعشر مرات ما تمكن الصلاه، كلما سلم قال ما صح صلاتي انا عندي وساوس. هذا يقال النساء كثير وبعض الرجال، ينبغي ان يحذر هذا، هذا ما يجوز، هذا تلاعب، طاعه للشيطان في تلاعب، ولكن يبني على اليقين أو يتحرى ويبني على الغالب وما كما من حديث مسعود ويكبر ويسكت الشهوة، ولا يجب كل ساعة يقرأ ويجدد الصلاة. وهذا عمر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة خيرهم بعد الصديق، يقول أنه يجهل الجيش في الصلاة من اهتمام بالجهاد وحرص على الجهاد، قد يذكرنا بعض الأحيان أن أمر بكذا وكذا في الجيش وهو في الصلاة، فالإنسان يخطر له أشياء في الصلاة، تارة يخطر له أنه سيسافر إلى كذا، سيفعل كذا، سوف يزور كذا، سوف يأمر بكذا، إلى غير هذا، ولا سيما من لهم شؤون كالأمراء والقضاة والعلماء ومن له شؤون تكون له أشياء كثيرة. فينبغي المؤمن أن يخطر له شيء مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم فيجتهد ويبني على اليقين ويعمل ما شرعه الله من سنة السحر. أما الأحاديث الأخرى فيما يتعلق بالقنوت فقد جاء في القنوت أحاديث كثيرة وكلها في قنوت النوازل. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة أبي هريرة وأناس وابن عمر وبراء بن عازم وغيرهم في قنوت النوازل. كان يدعو على أحيان العرب يدعو على بعض العرب لما عاندوا أو قتلوا بعض المسلمين أو أهلوا بعض المسلمين يدعو عليهم في صلواته. وكان الغالب على قنوت الفجر والمغرب أطراف النهار أول النهار وأول الليل وربما قنتها في العصر وفي العشاء وفي الظهر لكن الغالب في الفجر والمغرب أو في الفجر وحده أو في الفجر والمغرب والعشاء في الصلاة الجهرية يدعو على أحياء أو على أفراد منها في بعض الأحيان يدعو لهم كما قال اللهم أنجي الوليد من الوليد اللهم أنجي سلامة بن هشام اللهم أنجي عياش بن أبي رضيعة اللهم أنجي نصارى في مكة. كان هذا قبل الفتح. وكذلك لما بعث جماعة من القرى للدعوة إلى أصحاب المعونة فقتلوهم دعا عليهم شهرا ودعا لعلق والأكوان ووصية دعا على من الحيان غلب يدعو عليهم لما قتلوا العشرة عاصم ثابت وأصحاب. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم وقع له هذا كثيرا لكنه لا يدوم أيام معدودة ثم يترك لا يستمر. فالذي أنكره العلماء هو الاستمرار أن يقنط الصبح في غيرها مستمرا هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقنط للأسباب ثم يدع. أما ما قاله بعض العلماء من الوجود دائما في الفجر هذا قاله جماعة من العلماء والصواب أنه ليس بمشروع. صواب أنه لا يستحب الدوام في هذا وإن كان فعله بعض الصحابة وتأسى به بعض العلماء الشافعية وجماعة لكن الصواب أنه لا يستحب القنوت دائما في الفجر ولا في غيرها. ومن أدلة ذلك ما سمعت من أخبار أنه فرص ما كان يداوم في بعضها قنوت شهرا في بعضها قنوت على أحياء وترك في حديث سعد بن طالب عن أبيه رجل أشهر عن أبي قال صلت خلف أبي بكر فلم يقنط خلف عمر خلف عثمان خلف علي مثل الفجر. قال أي بني محدث هذا يبين لنا أن الاستمرار القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت أو بأي ألفاظ في الفجر أو في المغرب أو في العشاء هذا بدعة. أما إذا فعله ولي الأمر أو بأمر ولي الأمر أو فعله مسلم باجتهاده يدعو على المشركين أو يدعو للمجاهدين أو المستضعفين المسلمين بعض الأحيان هم يفرق فيستمر فلا لا بأس بالتأسى من النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. سم نعم. المعروف عند العلماء أنه لابد يكون ساترا. نعم. نعم. صحيح. نعم. اللهم أعن اليهود اللهم أعن النصارى اللهم أعن الشيوعيين هذا معنى اللهم أعنهم اللهم قاتلهم اللهم شتت شملهم اللهم انصر المسلمين عليهم هكذا من غير الحق لعن بغير الحق ثم لعن بحق ما اكثر من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وقد لعن الكفار ولعن العصاة لعن الله السارق فاسلك الحبل لا تقطع يده فاسلك البيض لا تقطع يده لعن شارب الخمر ولعن المصورين وهو افضل الخلق عليه الصلاه والسلام واعرف لسانه نعم المعين ما ينبغي له المعين المعين ما ينبغي له النبي لعن العموم إلا في القنوت جاء عن جماعة من المعين من الكفار نعم يعلم الأكوان والصية نعم
المصلي لم يأتي إلا بسجدة واحدة
ثم قام إلى الركعة الأخرى.
ثم إيه؟
ثم قام إلى الركعة الأخرى. أن يرجع
في الرجعة قبل أن يستثم يجب، وإن كان استثم لا يرجع لا يعتد بها، وإن رجع فلا بأس يأتي بالبيت، وإن لم يرجع لا يعتد بها ويأتي بركة بدلا منها يسلم السلام.
أحسن الله إليك. حديث إذا حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، فيه تلازم مع اللعن هنا ولا؟
نعم.
أقول حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار وهو معين.
في أصحاب الأمر من الرواية ما أذكر من الرواية شخص في بعد الرواية وضعه وهو يروي عن أبي يزيد العقيلي في السهل، فإذا صح فالعمد على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لعرف أنه كان.
نعم.
نعم. والخلاف في العاصي معين، العاصي الفاسق يعني. فلما قال يلعن ومن قال لا يلعن. الشيخ يختار أن لا يلعن لأن قد يهدي الله ويرجع لجعله جعله بالهداية، ولأن فيه تنفيرا ربما إذا مفرق بينه وبين صلابة. أما الكافر فهو أسهل، لأن الكافر المعين أسهل لأنه ورد في عدة أحاديث ونمت لعنة بعض المعينين لأنهم وعد عن الله ما داموا بكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم تارة يدعو لهم وثلاثة يدعو عليهم، ثم قيل لقال لزوجه لما يدعو عليه قال اللهم اهد زوجه واتي بهم، واخرون عنه لشده كفرهم وضلالهم وايذائهم للمسلمين. ومحل اجتهاد من ولي الامر
على الكافر
معين
المطلقة
أو
إذا استدى
أداء المسلمين. إذا كان بشدة أذاه رضوانك، ولهذا لم يدعو على ذلك اللهم أن يوصل وكبه، ولم يدعو على عم أبي طالب فقال تعالى وأن لا تزال لما لهم الناس يختلفون، الكفار يختلفون. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم. لا لا بكل شيء ينبغي يعني أن يكونوا مليانا يجي أخلاء بين العلماء، ينبغي ينصح بما بالنصيحة وغالي المصداد من طلب الطالب في الصحابي بهم لا بدعة من باب النصيحة والتعليم، ما ينبغي الشدة في هذا لأن العلماء اختلفوا فيها. نعم.
أحسن الله إليك.
وعلى فرض الصحابة في أبي هريرة وجماعة. نعم.
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 ركعتين
سنة
الفجر عند كل
مسجد صلاة
غير
تحية
المسجد
ولا لا يكفي عن هذه المسجد ركعتان فقط عن الراتية وعن التحية جميعا، كان النبي لا يصلي بعد الغسل إلا ركعتين عليه الصلاة، لكن لا صلى الله له البيت ثم جاء يصلي تحية المسجد، إذا جاء والإمام لم يقم صلى تحية المسجد إذا كان صلاهما في البيت، أما إذا صلاهما في المسجد كفتا عن تحية المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها. باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلا عنها والرخصة في تركها. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: كمؤخرة الرحل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد
يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة، متفق عليه. وفي حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع، رواه أحمد والنسائي، ومعناه للبخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ولا يضره ما مر بين يديه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن المقداد بن الأسود أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيسر أو الأيمن ولا يصمد له صمدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، رواهما أحمد وأبو داود. باب دفع المال وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت.
اللهم صل على محمد. هذه الأحاديث العديدة فيما يتعلق بالفطرة تدل على أحكام، منها شرعية الفطرة، قال: أمر مجمع عليه، يشرع للمؤمن أن يصلي إلى فطرة، والفطرة تكون جدارا أو عمودا أو على الله وهي العصا مركوزا أو ما أشبه ذلك، وأقلها مثل مكرة الراحل كما في حديث ذر وحديث عائشة وغيرهما. مكرة الراحل عصا الشداد التي تكون خلف الراكب يستند إليها وتكون أمام الرديف، تقارب الذراع أو الذراع إلا قليل، ينصبها المصلي أمامه وتكفي، مثل ذات الكرسي وأشبه ذلك وأمامه. وفي حديث أبي سعيد الدلالة على تأكدها، فإذا صلى أحدهم فليصلي إلى صلى ويد منها، رواه أبو داود بن ماجه وإسناده جيد حسن، ويدل على تأكيد السترة وعلى شرعية الجنوب منها، فهو يكون بعيدا منها. وأقصى ذلك 3 أذرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة، صلى في القبلة وبينه وبين الجدار أنه 3 أذرع. وقول في حديث سهل: كان بين الجدار وبين المصلى قد مر الشاة، يدل على القرب منها. وهذا والله أعلم يعني بين موضع السجود، مر الشاة بين موضع السجود طرف المصلى يعني، حتى لا يسجد في الجدار، وبينه وبين سترة قليل حتى لا يصدر فيها يسفو ويضرب فيها بوجهه، يكون تأخرها قليلا. مر الشاة نحو شبل أو قليل من ذلك. في حديث أبي ذر وحديث كما يأتي حديث عائشة كما تقدم دلالة على أن مخرة الرحل كافية، وهكذا جاء في عدة حديث أن إذا كان القائم مثل مكرة الرحل كثرة في السترة، وزه الجدار والعمود وكرسي من أمامه أشبه ذلك مما يكون له جسم قائم، ولا يضرهم مرة وراء ذلك من دواب أو من بني آدم كما في حديث طلحة وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر: تصب له العنزة، وهي عصا في طرفها حربة تصب له في الصحراء فيصلي إليها. فالسنة الاقتداء بذلك عليه الصلاة والسلام، وأن لا يصلي إلى غير فطرة، فإن صلى إلى غير فطرة صح ولكن لا يدفع إلا من كان قريبا منه، إذا ذرع فأقل لا يدفع البعيدين، بل من مر بين يديه يدفعه ويمنعه، ومن كان بعيدا لا يضره. والعرف عند أهل العلم أنها سنة مؤكدة وليست واجبة، وما استدلوا بحديث ابن عباس أنه صلى في فضاء وليس بين يديه شيء، لكن ليس لديه الحجاج والأرضاه والوعد. في الصحيحين من حديث ابن عباس انه راى ان يصلي في منى الى غير جدار، ولم يذكر فصله اخرى لا عنزه ولا غيرها، بل احتج به ايضا اعظم من قال بعدم وجوب الستره. حديث ابن عباس في منى ليس بصريح، انما ذكر لا غير جدار ولم يذكر شيئا اخر. واما حديثه هذا ليس أما له شيء هو معلوم بالحجاج. وحديث مقداد بن أسود في ما أشر له المؤلف في الترجمة أن يجعل السترة على يمينه على حجاجه الأيمن والأيسر، احتج به بعض أهل العلم على ذلك، وأنه لا يصمد إليها صمدا بل يجعلها على حاجبه الأيمن وحاجبه الأيسر. وهذا الحديث ضعيف، لأن في الرواية المهلب بن حجر البهراني عن رباعة بنت البغداد عن أبيها، قال العلماء في المهلب إنه مجهول، وقالوا في رباعة إنها لا تعرف. الحديث ضعيف من أجل جهالة الراويين. ومن العجب أن بعض الناس اعتمده وقال انه اذا صلى الى الستره يجعله على حاجب الايمن او الايسر مع ضعفه وجهاله الرواد. والصواب انه يجعلها امام يصمد اليها، هذا هو الصواب، لها ستره، والستره تكون ستره اذا صمد اليها، والعلل تكون امامه والجدار يكون امامه والعمود يكون امامه. هذا هو ظاهر الاحاديث الصحيحه الكثيره، من حديث ابي هريره عنه إذا صلى أحد وجه تلقاء وجه شيئا، تلقاء ما قال أي من قال تلقاء وجه شيئا، فإن لم يجلس فينصب عصا، فإن لم يجلس فليخط خطا، ثم لا يضرهم مر بين يديه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. اختلف أهل العلم في ضعف تضعيفه وتصحيحه، قال جماعة إنه مضطرب وضعفوه، قال ابن المديني وأحمد رحمه الله وجماعة إنه صحيح، قال حافظ البلوغ رحمه الله ولم يصب من زعم انه مضطرب بل هو حسن. فهو دليل على انها تكون امامه كما كالاحاديث الاخرى داله على ان الصلاه تكون امامه، لا على حاجب الايمن ولا على حاجب الايمن بل امامه. الشيخ محمد رحمه الله في اداب المشي للصلاه تبع فيها كلام متاخر الحنابله لانها عن حاجب الايمن او ايسر، وكانه لم ينظر الحديث ولم يطلع على ضعفه. وفيه ان من لم يجد ستره يخط خطا في الصحراء كما وجد شيء، خط خطه في التراب كالهلال هكذا، قال بعضهم هكذا طولا، والاقرب مثل ما قال احمد رحمه الله خطا امامه معترض كالهلال، يعني محدب بدلا من العصا والجدار ونحو ذلك، ويكفي. والاصوب في هذا الحديث انه حسن وليس بضعيف، لان بعض اسانيده جيده كما قال الحافظ رحمه الله. ياتي بقيه حديث يمر بين يدي المصلي في الباب الذي بعده ان شاء الله، وفق الله جميعا. نعم نعم هاني نعم
هاني
ايش ارفع صوتك
هاني هاني
الهمداني ايه
السطور الكوفي مسطور
مقبول
مسطور
مسطور بالسين
نعم
نعم
الثالثة
بس فيها نعم
البخاري في
المسطور أربعة عندك هاني بن هاني ثاني هاني بن هاني آخر
لا
ها هاني بن هاني
هاني هاني
يكفي
نعم. شيخ حفظك الله ما هو مسطور
نعم
يعني يستدرك على الحافظ لأنه نعم. وثقه ابن حبان وقال النسائي لا بأس به راجعنا قبل ذلك
أنه التابين
اي نعم
نعم
وثقه ابن حبان وقال النسائي لا بأس به
وأظن يعلق على التقرير
وأظن العجل أيضا وثقه
أظن يعلق على التقرير
في نسخة معلق عليه
الحافظ التقرير مواضع كثيرة من هذا النوع ينبغي يعلق عليه نعم
صلى الله إليك حديث نعم. ثلاثة لا تقربهم الملائكة
نعم
أقول حديث ثلاثة لا تقربهم الملائكة
في
أتيت بهم أن كتاب أداب الزفاف للألباب
عند ببيع أولياد علي
إيه نعم
وفيون
لا هو أتى به من حديث عمار بن ياسر
نعم
أتى به من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه
مرنبي أي نعم
في المسند
من علي
إيه من حديث علي
اقرأ سنبدا عن علي
الله يليك قال الامام احمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن جابر بن عبد الله بن وجي عن علي رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله بن وجي
عن جابر عن عبد الله
احسن الله يليك عن جابر عن عبد الله بن وجي
عن جابر الجعفي
احسن الله يليك
نعم
قال كنت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غداه فاذا تنحنح دخلت واذا سكت لم ادخل قال فخرج الي فقال حدث البارحه امر سمعت خشخشه في الدار فاذا انا بجبريل عليه السلام قلت ما منعك من دخول البيت فقال في البيت كلب قال فدخلت فاذا جرء للحسن تحت كرسي لنا فقال ان الملائكه لا يدخلون البيت اذا كان فيه ثلاث كلب او صوره او جنب
اذا كان فيه
ثلاث كلب او صوره او جنب
نعم يهم المستغرب ولا جنوب
نعم
واللي ضعيفة من جابر الجعفي تقدم انه لو صح هو محمول على الجنوب اللي لم يتوضا
ذكر احسن الله اليك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنوب الا ان يتوضا
من رواه
قال حديث حسن أخرجه أبو داود في سننه
من هذا؟
هذا المحدث الألباني
سلسلة
في أداب الزفاف
يقول حديث
قال حديث حسن أخرجه أبو داود في سننه من طريقين وأحمد والطحاوي والبيهقي من أحدهما وصححه الترمذي وغيره وفيه نظر بينته في كتابه
نعم
وفيه نظر بينته في كتاب ضعيف سنن أبي داود برقم لكن مثل الطريق الأولى وهو هذا له شاهدان أوردهما الهيثمي في المجمع ولهذا حسنته وأحدهما عند الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس نقلت الإسنادين من سنن أبي داود الأول يقول إمام أبو داود في سنن في كتاب الترجل باب في الخلوق للرجال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وذكر قصة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتمضغ بالزعفران ولا الجنوب ورخص الجنوب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ والإسناد الآخر حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار بن ياسر به مرفوعة
نعم.
ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمق بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ
لهذا ربع يشد بعضها بعض لأن الحسن يخشى مثلا من عمار وأبا الغرسان يضعف والشيخ ناصر قريب شد بعضها بعض والزائدة في هنا إلا يتوضأ هذا لو صح حديث علي لو صح هذا مع هذا يشد بعضها بعض تقوم قادمة نعم سم. نعم
صلى الله إليك
نعم
الرحيم
نعم
لا
إن كان مار امرأة أو حمار أو كلب أسود تقطعت الصلاة، إن كان مار غيره رجل أو كلب نسبي أسود أو شاء أو غير ما تقطع الصلاة، لكن يكون نقص. النبي حصل القطع في ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود، بس ما سواه لا يقطع، لكن يكون نقص. يمنع المغلوب لكن لا يقطع الصلاة. نعم.
الحمد لله رب العالمين.
كذا مثل الرجل سواء، المرأة والحمار والكلب الأسود، يقطع صلاة الرجل والمرأة جميعا. نعم.
المرأة
نعم.
من
هو؟
من العلماء
عند العلماء في المستحبة فقط، ما أعلى حتى قال منه من العلماء الأوائل
الشافعي.
نعم.
الرجل بين يدي المرأة يقطع
صلاة. نعم.
الرجل بين يدي
المرأة يقطع صلاة. ما يقطع على المرأة ولا رجل، المرأة أن تقطع صلاة المرأة وصلاة الرجل اللي مثلها هو الرجل والعمار
وكذا.
نعم.
تعيد الصلاة؟
نعم.
تعيد
جزم والعيادة إذا كان فريضة أو إذا كان نافلة عادوا أفضل. نعم.
حتى في الأماكن التي يصل فيها مثل الحرمين إذا قطعت المرأة.
لا في المسجد الحرام، لا في المسجد الحرام والزحام يعفى عنه إن شاء الله، للضوء فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا الصلاة عند العلماء لا تقطع الصلاة في المسجد الحرام للزحام. ومظنة عدم التمكن من ضرب المرء، فالصواب ان الوضوء في المسجد الحرام لا يقطع مطلقا، لا مرأة ولا غيرها. نعم.
قل يا شيخ حفظك الله.
المرأة
حالها بالغ يعني. نعم.
ما الاصل في القطع يا شيخ؟
نعم.
نقص الصلاة.
نعم.
القطع النقص وليس الابطال.
الصواب انه يطلع ابطال، اما حد لا يقطع الصلاة شيء هو ضعيف. نعم. نعم. المرور إذا سهل معه نقص في الصلاة ولا يقطع إلا إذا كان من الثلاثة. نعم. نعم. المرأة البالغة الصغيرة لا. نعم. نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على
النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة الحائض البالغة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم بلا شيء يستره من الناس فأراد أحدكم أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. رواه جماعة إلا الترمذي وابن ماجه. وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن السمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه الجماعة. وعن المطلب ابن أبي وداعة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. رواه أحمد وأبو داود. ورواه ابن ماجه والنسائي ولفظهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينهم وبين الطواف أحد.
رواه القوة وشيك ما شدد
باب من صلى وبين يده إنسان أو بهيمة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوثرت.
رواه جماعة إلا الترمذي وهو حجة في جواز الصلاة إلى النائم. وعن ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. متفق عليه. وعن الفضل بن عباس رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحمار ترعى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يؤخرا ولم يزجرا. رواه أحمد والنسائي ولأبي داود معنا. باب ما يقطع الصلاة بمروره.
أما بعد هذه الحديث الأول كلها تدل على وجوب منع المار بين يدي المصلي لأن الرسول أمر بذلك وشدد فيه. فالواجب عدم المرور بين يدي المصلي والواجب على المصلي أن يدفع أيضا يقول فليدفعه بين باب ليقاتله. فالسنة للمصلي أن يمنع المار وأن يصلي إلى سترة فإذا كان المار بينه وبينها منعه وإن كان قريبا منعه وإن كان بعيدا لم يضره. وأحسن ما قيل في ذلك ثلاثة ذرة كما فعل النبي في الكعبة فإنه صلى بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة ذرة. وفي حديث أبي دغين الدلالة على تحريم المرور ولهذا قال لو يعلم المرء بين يديه المصلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. فالفكرة أنها لا يجوز المرور بما فيه من تعريض صلاة المصلي للنقص أو الإبطال إن كان المرء مما يقطعها كالمرأة. فينبغي المؤمن توقي ذلك وأن يمر بين يدي أخيه. ثم هو قد يحدث شيئا في النفوس قد يفضي إلى بغضاء وشحناء فينبغي التوقف عن ذلك وأن يتحرى الشيء الذي يبدئ ذمته بأمس يقدم أخاه ويمر من ورائه أو يلتمس طريقا آخر لا يمر بين يديه حذرا من الإثم وحذرا مما يقع بين المؤمن وأخيه بالتساهل في هذا. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد أنه كان يصلي في المسجد النبوي فأراد بعض بني أمية أن يمر فمنعه ثم أراد أن يمر فمنعه بدفعة قوية فاستشار إلى مروان فلما دخل أبو سعيد إلى مروان أخبره مروان فقال أبو سعيد أن أمد بهذا من خلاص الرسول صلى عليه وسلم يستمر نفسه الحديث. فالمقصود أن هذا قد يؤثر أيضا في النفوس فينبغي توقي هذا مع ما في ذلك من توقي الإثم. لعائشة دلالة على أنه لا مانع أن يصلي الإنسان إلى نائم أو مضطجع غير نائم لا يضر ضر في المرور. أما إذا كان مضطجعا أو نائما أو جالسا فلا يضر. وهكذا حديث ميمونة يكون المصلي يصلي بجاور جوار زوجته عن يمينه وعن شماله ولو كانت حائضة لا يضر. ولو وقع طرف الثوب عليها ويصلي لا يضر هذا لأن المقصود منع من المرور. أما كونه بجواره أو مضطجعا أمامه أو جالسا أمامه كل هذا لا يسمى مرور. في الحديث الأخير اللي قبل الفضل
حديث المطلب من وداعة
كذلك حديث المطلب من أبي وداعة فيه دلالة على أن المرور في المسجد الحرام لا يضر. والسبب في ذلك أن المسجد الحرام مظلة الزحمة للطواف والداخلين والخارجين. فمن رحمة الله أن عفى عن السترة في ذلك وأن الإنسان يصلي أينما كان في المسجد الحرام ولا تلزمه السترة. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم اتخذ سترة في المسجد الحرام ولا أصحابه. كان من الزبير يصلي كبه وطاف الناس يمرون بين يديه ويصلي. هذه المضطرب هذا صريح لكنه ضعيف، فإنه في وقع في إسناد ما جهاله، حدث عن بعض أهله في أطواته، حدث عن بعض أهله من أهل المضطرب، المقصود في سنده مبهما هو ضعيف، لكن يتقوى بالآثار آثار الصحابة، ويتقوى أيضا بالمعنى، فإن المسجد الحرام مظنة العجز عن السلامة من المرور، وهكذا المسجد النبوي عند الزحمة، وهكذا أمثالهما إذا اشتد الزحام. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا لم يتيسر وضع السترة ولم يتيسر السلامة من المرور عفي عن ذلك ما في المسجد الحرام. يجي بعد بابه بعد الحديث المنقلب
عباس قال جرى النبي صلى الله عليه وسلم عباس
هذه الفضل لو صح محمول على محمول على انه كان بينه وبين الكلب والحمار ستره، فان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع الستره بين يديه، واخبر عنها انه يقطع الصلاه الحمار والكلب الاسود والمراه ما لم يكن بين مثل مثلات الرحم. حديث فضل لو صح محمول على ان كان بينه وبينه ستره، قال الحشي عليه حديث فضل الى تبع طرقه
تكلم عليها تعرض لها فيه كلام
العام. نعم
على الحديث ما
نتكلم عليه لا بد راجع ان شاء الله يكون البحث فيه تفصيلات ان شاء الله. وهذا لو صح هو محمول على ان كان بينه وبينه الكلب والحمار السترة، ولو صح أنه ليس هناك شيء فهو دليل على أن السترة ليست واجبة، وأنه يجوز أن يصلي إلى غير السترة كما تقدم وهو معروف عند أهل العلم أنها سنة مؤكدة، ولا يمنع من قطع الثلاثة للصلاة إذا كانت قريبة من بين يديه كما تقطع ذلك إذا كانت بينه وبين السترة لو مرت الثلاثة، فهذا إذا مرت قريبا من بين يديه في ثلاث أروع فأقل، ويأتي بقية البحث في هذه المضل إن شاء الله.
سمعت حديث المضطرب.
نعم
حديث المضطرب من الخاص بالطائفين صحيح أنه خاص بالطائفين.
نعم عام الطائفين ولا الطائفين ذكر الطائفين، لكن حكم غيرهم لأن ماشي مظنة المرور من الطائفين وغير الطائفين، لكن فيه سند ضعف كما عرفت ومهم. نعم تقدمنا قد مر بالساعتين يسجد الأوقوح حتى لا يسجد من السفرة كبير في يسير يبتعد عنها حتى لا يسجد فيها إذا سجد.
نعم
نعم في سنده ترى في سنده صحته. نعم
حديث في
اسناده عند ابي داود والنسائي وعمر يعني والعباس بن عبيد بن عباس وهو مصدر القران
يحتاج
ذكر بعضهم ان في اسناده مقاله
يحتاج
نعم احسن الله. نعم نعم معروف عند اهل العلم انها
سنه
مؤكده. نعم نعم قلت لأن الأفضل فليتعه على أول أصول
حديث الخطر.
نعم
حديث الخطر
لا تحديد لا بأس بحسن كما قال حافظ ولم يسمى زعم أنه طلب الله حسن إذا لم يجد خط خطة. نعم نعم
صح ما يقال في مسألة
نعم.
صح ما يقال في مسألة الصارخ عن الوجوب في
نعم
السترة أصح ما يقال في الأحاديث التي تصرف الوجوب؟
ما فهمت.
أقول السترة اتخاذ سترة المصلى الأحاديث كلها تدل على الوجوب، مع أن القول بالسنية قول الجماهير. أصح ما يقال في صرف هذه الأحاديث؟
ثم تعلق بحسب حديث عباس الصحيحين أن يصلى منها إلى غير جدار ولم يكن سترة أخرى، وإلا حديث أنه صلى إلى غير سترة فلما تقدم في وعد يعني في رواية الإسلام للحجاج بن عرفان، ما أعلم في باب غير حديث ابن عباس. نعم
قال حديث إذا صلى أحدكم بلا شيء للسرق
إذا صلى مو صريح يعني مو صريح في السماح
نرد التخيير
في الغبر أن يصل إلى سترة الناس، لكن ما في يعني صراحة يعني يجوز أن يصلي إلى غير سترة. وإن كان قد يشهد بعض الإشعار، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى إلى شيء يمنع ما بينه وبين سترة، لازم ترتيب الحكم على السترة.
فإذا شيخ حفظك الله، لكن الحجة للقائلين بوجوب السترة في هذا،
نعم،
لأن الحجة للقائلين ليست عليهم، لأنه قال إلى غير جدار، نفى الجدار ما نفى الغير، القصد هنا المنفي هو المثبت،
لا مقصود
إنما نفى الجدار ما نفى غيره،
هو محتمل لماذا غزوت الأخرى هذا وجه يعني. نعم
صلى الله عليه وسلم.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد التيمية رحمه الله تعالى: باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة. عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحمار ترعى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يؤخرا ولم يزجرا. رواه أحمد والنسائي ولأبي داود معناه. باب ما يقطع الصلاة بمروره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. رواه أحمد وابن ماجه ومسلم وزاد، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن أبي هريرة. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلاب والكلب والحمار. رواه أحمد وابن ماجه. وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها، فمر بين يديه عبد الله أو عمر فقال بيده هكذا فرجع، فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا فمرت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأثان تركع، فدخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك أحد. رواه الجماعة. أبواب صلاة التطوع.
أما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق بالورود بين يدي المصلي. أما حديث الفضل فقد تقدم في الباب السابق، وليس فيه صراحة بأن الكلب والحمار قريب منه، وليس فيه صراحة بأنه قد وضع سترة أو لم يضع سترة، فهو ليس فيه بيان واضح، وقد يحتج به من يرى عدم وجوب السترة لأن لم يذكر السترة قبل البحث في هذا، أو أن عند العلم سنة أنها سنة مؤكدة، ولا حديث صحيح دالة على أنه هو الكلب والحمار يقطع الصلاة، وهي أصح من حديث الفضل وصريحة كما في حديث أبي ذر وأبي هريرة، وهكذا ابن عباس أبي ذر والنسائي وأحد أخرى للباب كلها تدل على هذا المعنى، وأن المصلي إذا كان ليس بين يديه مثل أخرة الرحم فإنه يقطع صلاته المرأة الحائط يعني البالغة والحمار والكلب الأسود. أطلق في حديث أبي هريرة وابن مغفل وجماعة، وقيد في حديث أبي ذر الأسود. قل الشيطان يعني شيطان جنسه، شيطان كل جنس متمدده. وفي هذا من الفوائد أن السنة يضع أمامه سترة مثل أكلة الرحل، تقدم معنى ذلك، وأن المراد ما يقارب الذراع أو إلا قليلا، وأكلة الرحل هي التي هي الخشبة التي يعتمد عليها الراكب خلف ظهره وتكون أمام الرديف، يقال لها أكلة الرحل. فمن كان يشبهها فهو سترة، وهكذا الجدار والعمود والكرسي والسرير والناقة المناقة وأشبه ذلك، هذا السنة. فإن صلى إلى غير سترة صحت صلاته وترك السنة. وفي حديث ابن عباس ما يدل على أن مرور المرأة الصغيرة لا يقع على الصلاة، وهكذا حديث سلمة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم منع عبد الله وعمر بن أبي سلمة فرجع. أما زينب وكانت جويزة صغيرة فغلبته ومرت، فقال لما سلم خاض هن أغلب ولم يقطع صلاته، فدل ذلك على أن الصغيرة ليس لها حكم المرأة، ولعل الحكمة في ذلك والله لا أنهن يغلبن ويكثرن بين الرجل في بيته فلا يقطعن. وحديث سلمة هذا فيه والد محمد بن قيس القاص قال في التقريب انه مجهول، فان رواه محمد بن قيس عن ابيه عن ام سلمه، وهكذا قال السيد الشوكاني رحمه الله. ولكن حديث ابن عباس صحيح في مرأة الحائض يعني البالغه، كما في حديث عائشه لا يقبل صلاته الحائض الا بخمار يعني البالغه. فالجويله التي الصغيره تغلب وقد لا يتيسر منعها كالدابة من الغنم وأشبه ذلك، فجميع الدواب لا تقطع وجميع الناس لا يقطعون ما عدا المرأة فقط، وجميع الدواب لا يقطع ما عدا الحمار وكلب الأسود، ما سوى ذلك لا يقطع، لكن يمنع من المرور. سنة للمصلي يمنع المرور حتى من الصغار، ولو لم يقطعن الصلاة لكن يمنعهن لأن مرورهم فيه تشويش.